الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأنا بهم بدين أمين. فصل: أهل الحقيقة هم العلماء بالله، أهل المعارف المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته. وعلوم المعارف أشرف العلوم، والحقيقة عندهم هي مشاهدة أنوار أسرار الربوبية، ولها طريقة هي عزائم الشريعة، فمن سلك تلك الطريقة وصل إلى الحقيقة. فالحقيقة نهاية عزائم الشريعة، ونهاية الحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة. وقد ضرب العلماء العارفون بالله تعالى لشريعة والحقيقة أربعة أمثلة في الشريعة والحقيقة، وبيان كون الشريعة هي الأصل كالبحر والمعدن واللبن والشجر، والحقيقة مستخرجة كالدر والتبر والزبد والثمار. نعم، يقول عليه رضوان الله تعالى في هذا الفصل: إن أهل الحقيقة هم العلماء بالله، أهل المعارف المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته. فتبين بذلك أن خواص المؤمنين من العلماء وخواص العلماء من العارفين هم الذين يسمون أهل الحقيقة لثبات رسوخهم في الخروج من شهود الكائنات إلى شهود المكون، ومن الانقطاع بالمبدعات والموجودات عن الوصول إلى المبدع الموجد جل جلاله. وكما سيشرح لنا معنى ذلك، إذن فأهل الحقيقة هم العارفون بالله. وقد تقدم معنا في فصول الكتاب أن العلماء هم خواص البشر، وأن العارفين هم خواص العلماء، وأن أهل الرضا العاملين على الرضا من أهل الذوق الخالص هم خواص العارفين. فتحدث الشيخ هنا أن أهل الحقيقة هم خواص العلماء من العارفين الذين رسخت أقدامهم في المعرفة بالله تعالى، وانكشفت لهم أسرار أسماء الله وصفاته، فأدركوا من معانيها وحقائقها ما أخذ بكلياتهم إلى ربهم، فصار الوجود لهم صفحة يطالعون فيها مظاهر قدرته وإرادته وتدبيره، وتتجلى لهم عظمته في كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. لا يقطعهم عنهم شيء عنه شيء، إذ هم المتحققون بحقيقة قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله جل جلاله وتعالى في علاه. أينما تولوا فثم وجه الله، يقول سبحانه وتعالى: إن المقبل علينا والمتوجه إلينا يجد الصلة بنا في كل شيء وفي كل وجه وحيثما كان. فكذلك هؤلاء يكونون مشاهدين للحق تعالى في كل الكائنات والوجود، بمعنى أنها صفحات لمطالعة آثار أسمائه وصفاته تعالى، والقوم كما قد علمنا هم المنزهون عن أقاويل أهل الأباطيل والأضاليل من الحلول والاتحاد جل الكريم عن مشابهة شيء أو أن يحل في شيء أو أن يحل فيه شيء جل جلاله وتعالى فعلاه أو أن يختلط بشيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والحقيقة عندهم هي مشاهدة أنوار أسرار الربوبية. بعد أن قرر أن علوم المعارف أشرف العلوم لأنها متعلقة بمعرفة الحي القيوم، وإنما شرف العلم بمعلومه، وما تعلق بالحق تبارك وتعالى فهذا أشرف علم. ولذا قالوا: عمن عرف أصناف المعلومات في الوجود ولم يعرف الموجد فكأنه لم يعرف شيء، لأنه لم يهتدي بعد إلى الحقيقة قط، وإنما هو عائش في الوهم وعائش في الضلال وعائش في الخيال. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهكذا يقول أن أشرف العلوم علوم المعارف بالله تبارك وتعالى، فلا شيء أشرف من ذلك ولا أعلى ولا ألذ أيضا للروح ولا أحلى من معرفة الله. إذا قال بعض العارفين: يرثي الذين انهمكوا في الدنيا وفي الحرص على لذائذها وجمعها ومتعها، قال: مساكين خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. قالوا: وما ألذ شيء؟ قالوا: وما ألذ شيء فيها؟ قال: معرفة الله. خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها. فأشرف العلوم معرفة الله. والحقيقة عندهم هي مشاهدة أنوار أسرار الربوبية، فيصير حال صاحبها بعد ترقيات حقيقة أن تعبد الله كأنك تراه، يصير مطالعا للملكوت بإراءة الله تعالى كما قال في حق سيدنا الخليل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فمشاهدة أنوار أسرار الربوبية هي المسمى بالحقيقة، ولا شك أن هذه نتيجة وثمرة وغاية جاءت لحسن العمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال: ولها طريقة هي عزائم الشريعة، أي حسن العمل بالشريعة. فلا يمكن أن تشرق أنوار الحقيقة إلا من مشرق الطريقة، كما قال سيدنا الحداد: الله أكبر، هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة. وذكر الأصل والأساس في وصول هذه المراتب وتحقيق هذه المطالب، فقال: فامسك أخي بالعروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهداية والحق والتحقيق والولاية، إنسان عين الكشف والعناية وروح معنى جملة المظاهر، صلى الله عليه وسلم. يقول: فالحقيقة هي نهاية عزائم الشريعة، فمن سلك تلك الطريقة وهي العمل بعزائم الشريعة وصل إلى الحقيقة. فالحقيقة هي نهاية عزائم الشريعة، ونهاية الحقيقة غير مخالفة لعزائم الشريعة كيف، وهي دين واحد ومنهج من عند رب واحد، فلا تخالف بين الشريعة والحقيقة. وقد أشار إلى الأمثال التي ضربها العلماء والعارفون عن الشريعة والحقيقة بمثال البحر مع الدر، والمعدن مع التبر، واللبن مع الزبد، والشجر مع الثمر. فالمثال الأول أن شريعتك البحر والحقيقة كالدب، ولا يمكن اقتناص الدر ولا تحصيله إلا بعد الوصول إلى البحر، لا بل بعد حسن الغوص فيه والتمكن من الوصول إلى أعماقه. فمن تمكن من الغوص في البحر والوصل إلى أعماقه تحصل على الدر من وسط هذا البحر. ومن ادعى أنه التقط الدر من دون أن يدخل البحر ولا يأخذه فيكذب في ذلك ولا يكون صادقا، فكذلك لا يؤمن على أسرار الشريعة من لم يحافظ على آدابها، كما قال سيدنا أبو يزيد رضي الله تعالى عنه البسطامي. إذن فلا يمكن الوصول على الدر إلا بعد الغوص في البحر. كذلك المثل الثاني المعدن المستخرج من الأرض والتبر الذهب الصافي الخالص، لا يمكن تحصيل الذهب الخالص إلا بعد حفر الأرض والوصول إلى المعدن الذهبي، ثم تخليص المعدن من شوائبه وتنقيته حتى يستخرج منه خالص الذهب. فمن ادعى أنه يحصل خالص الذهب من دون أن يحفر في الأرض، من دون أن يستخرج المعدن، من دون أن يصفي ذلك المعدن، فهو كذاب. فكذلك لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا بحسن العمل بالشريعة والقيام بحقها وتصفية القيام في الأعمال عن جميع الشوائب التي تعلق، حتى يحصل الإبريز ويستخرج من هذا المعدن الذهب الخالص. المثال الثالث تحصيل الزبد من اللبن، فما يمكن أن يستخرج الزبد إلا من وسط اللبن. ومن ادعى تحصيل الزبد بلا لبن فهو كذاب، ولا يمكن إلا بعد أن يمخض اللبن مخضا ويستعمل في رجه ومخضه استعمالا خاصا صحيحا حتى يتخلص ويخلص منه الزبد ويخرج. فكذلك لا يمكن الوصول إلى الحقيقة إلا بهذه الشريعة الغراء. المثال الرابع الشجرة والثمرة، ومن ادعى تحصيل الثمرات من دون غرس شجرة ومن دون سقيها، من دون أن تثمر تلك الشجرة، فلا يمكن تحصيل الثمرة ولا نضجها إلا بعد مراحل في العناية بالشجرة من بذرها وسقيها والمحافظة عليها من الشوائب وانتظار نجاحها واقتطاف ثمرتها بعد أواني نضجها وتمامها. فكذلك شأن الحقيقة مع الشريعة الغراء الطاهرة المعظمة. بيّن الشيخ علي رحمة الله بهذا حقيقة المسالك وإفك من يتجرأ على التقول في الحقيقة بلا بصيرة، ومن يدعي الدعاوي الباطلة، وكذلك من ينسب أهل الحقيقة إلى غير الشريعة على غير بينة وبصيرة. فكلا الفريقين خرج عن سواء السبيل، وإنما المسلك الصحيح الوسط حسن عمل بهذه الشريعة وتعمق فيها ومخض للأعمال فيها وتصفية لها عن الشوائب ودوام على ذلك وانتظار لنضج هذه الأعمال لتخرج الثمرة والدر ويخرج الزبد ويحصل التبر من خلال هذا الإحسان في العمل بشريعة الكريم المنان جل جلاله. رأس ذلك وأساس متابعة المصطفى المجتبى المنتقى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله فصل، قال خطيب الدنيا الآخرة ابن نباتة، وهذا وصف أطلق على ذاك الخطيب المبدع أحد علماء مصر الأفاضل المتقدمين، اشتهرت خطبه في كثير من بقاع الأرض بين المسلمين، خطب ابن نباتة مليئة بالمواعظ، مليئة بالردع عن السوء، مليئة بالتذكير بالآخرة، مليئة برفع الهمة إلى الله، بليغة غاية البلاغة. فسمي خطيب الدنيا والآخرة، أي الخطيب الذي يكشف عن حقائق الدنيا وحقائق الآخرة رضي الله تعالى عنه. وبالنباتة، ينقل عنه في معنى التنزيه في بعض خطبه التي تقرأ في الجمعة في بعض الأماكن: ما لي أرى الأشياء من غير حلول، المطال عليها من غير أفول. هذه الجملة تعجب منها جملة من المشايخ الأجلة المتقدمين. وكل من اعتقد الحلول والاتحاد أي لذات الحق تبارك وتعالى، ومعنى الحلول السكن والاستقرار في شيء، ومعنى الاتحاد هو الامتزاج والاشتراك في شيء، جل الحق عن الشريك وجل عن حلول الاتحاد. ولهذا قال: وكل من اعتقد الحلول والاتحاد فقد كفر. فكل شيء في الكائنات دليل على المكون دون أن يحل في المكون ولا أن يحل فيه جل الكريم عما يخطر ببال القاصرين وعما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقول فاصل: جل الجناب المقدس عن درك العقول، أي درك إحاطة و درك استيعاب لحقيقة هذا الإله الذي جل أن يحيط به عقل أو فهم، وإنما مفاتيح المعرفة به معرفة العجز عن معرفته سبحانه وتعالى. لهذا قال: جل الجناب المقدس عن درك العقول، وعز إجلال المنزه عن رأي الحلول، جناح العقل مقصوص عن كنه الوصول. فلا يمكن للعقل أن يستوعب وأن يحيط بحقيقة معنى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. لقد عميت هناك أبصيرة الفحول، ولا يدرك بإدراك الحصول. وصلى الله على أحمد الرسول، وعز سرادق الكبرياء عن الحصول بالوصول، وكرم عنقاء الوصول عن الاصطياد بالحصول، مشارة منه إلى أنه كلما وصل العبد إلى ربه وعرف به فإنه ينتهي إلى معرفته بعجزه أكثر، فيكون أعلم بالعجز عن الإحاطة بالحق جل جلاله، ولا منتهى ولا غاية في المعرفة بالله سبحانه. لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. ولنستمع المؤذن يؤذن ونختم الكتاب إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله ونعم المسلمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا حسين وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى تابعين بإحسان ليوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية ترفع بث المقام محمد يا التواب يا أرحم الراحمين. بخلوا إلي بخلوا إلي بخلوا إلي بخلوا إلي بخلوا إلي بخلوا إلي ارحم ما بين صغيرة. اللهم بارك لنا في أولادنا وزينا لذاتنا وارزقهم وفقنا بهم فاتقنا ورزقنا برهم. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يقول عليه رحمة الله فصلون: ولكن الشان مع عظيم شانه وعزيز برهانه في جعل الله تعالى للسائرين إليه منارات ورتب، وللطائرين به مقامات روحانيات. جعل الله لسائرين منارات ورتبا، وللطائرين به مقامات روحانيات، فمنحهم ذلك على ما طابت لهم، أو فمبلغهم ذلك على ما طابت لهم ريح العناية وسارت بهم على فلك الاستقامة حتى وصلوا إلى معادن الهداية، حتى وصلوا إلى معادن الهداية فنزلوا ليحصلوا وانفصلوا ليتصلوا، فهبت نفحات ألطاف الربوبية فانحرقت حجب أستار البشرية عن وجه العبودية عند سطوة كتائب أوصاف عند سطوة كتائب أوصاف الأوصاف الأوصاف الإلهية أوصاف إلهية، فكشف عن غطاء ظلمة الفكرة وكوشفوا بأنوار المعرفة، فعاشوا بعد أن طاشوا وطاشوا بعد أن عاشوا، فتارة يتجلى جمال عاشوا وتارة يتجلى جلال طاشوا، مترددون بين روضة وعيش وغدير روضة عيش وغدير طيش، إلى أن يقطعوا مفاوز العيش وعبروا بحار الطيش، فلم يبقى العيش ولا الطيش، ففنوا عن أنيتهم وبقوا بلا هم بربوبيته. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين. ختم الشيخ الكتاب بهذا الفصل في الإشارة إلى معنى الحقيقة في الوصول، والشان ما عظيم شانه وعزيز برهانه في أنه وهو المقدس المنزه عن أن يحيط به شيء أو أن يحل في شيء ويحل فيه شيء سبحانه وتعالى، مع ذلك جعل العباد سبيلا إلى المعرفة الخاصة بما يقوون ويقدرون عليه في غير إحاطة وفي غير تكييف وفي غير تشبيه وفي غير تمثيل، بكمال التقديس والتنزيه، وينكشف لهم من أسرار عظمته وربوبيته وألوهيته وكمال قدرته وإحاطته سبحانه وتعالى شؤون ما أجلها وما أعلاها وما أعظمها تغيبهم عنهم وعن كل شيء، مع ذلك كل يزدادون معرفة بعجزهم عن أن يحيطوا بوصف واحد من صفاته أو باسم واحد من أسمائه، فكيف بذاته العلية جل جلاله. يقول في جعل الله للسائرين إليه منارات ورتباء، رتبها سبحانه وتعالى مع كونهم عاجزون عن الإحاطة به، فجعل لهم منارات وجعل لهم رتاب في السير إليه وفي تهذيب أنفسهم وتطهيرها وتزكيتها حتى تتهيأ لنور معرفته الخاصة. قال وللطائرين إليه سبحانه وتعالى أو طيرنا به مقامات روحانيات، فيبدأ السير ثم الطير و مبلغهم ذلك على ما طابت لهم ريح العناية وسارت بهم على فلك الاستقامة، فتهب أرواح العناية وتسير ذلك الفلك في ذلك البحر الخضم من حقائق التوحيد لله تبارك وتعالى، حتى وصلوا إلى معادن الهداية فنزلوا ليحصلوا واتصلوا وانفصلوا عن جميع الكائنات انفصال شهود وتعلق وانقطاع، ليصلوا انفصلوا ليصلوا إلى المكون سبحانه وتعالى، فهبت فانفصلوا ليتصلوا بالله، فهبت نفحات ألطاف الربوبية فانحرقت حجب أستار البشرية عن وجه العبودية عند سطوة كتائب الأوصاف الإلهية، فكشف عن غطاء ظلمة الفكرة وكوشفوا بأنوار المعرفة. فحينئذ عاشوا بعد أن طاشوا، كيف ذلك؟ يقول تارة يتجلى جمال عاشو وتارة يتجلى جلال طاشو، مترددون بين روضة عيش وغدير طيش، إلى أن يقطعوا مفاوز العيش ويعبروا بحار الطيش، فلم يبقى العيش ولا الطيش. وهذه نهاية أرباب الوصول في ذلك البرج الأعلى في فهمهم ومعرفتهم بالبر الوصول، ففنوا عن أنيتهم وذهب منهم لفظ أنا، ولم يشهدوا إلا هو في كل شيء في حقيقتي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى جل جلاله وتعالى في علاه، وبقوا بلا هم، لم يبقوا بأنفسهم ولا بنسبة شيء لذواتهم ولا بتوهم استقلال لهم، وإنما بقوا به سبحانه وتعالى بربوبيته جل جلاله، فهم عباد خلص محض عبيد تولاهم الملك الحي القيوم الرب الإله سيدهم سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اقسم لنا بنصيب مما علمت المقربين والعارفين والصديقين، ولا تحرمنا خير ما عندك، فإنا آمنا بك وبما جاء عنك على مرادك وبرسولك، وبما جاء عن رسولك على مراد رسولك، ومنا وصدقنا بما قال أولياؤك وأصفياؤك وأحبابك والمقربون لديك، وصدقنا بما بلغوا عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم، فاجعل لنا من ذلك التصديق نصيبا من إدراك حقائق ما بلغوا وأوصلت إليهم وبلغتهم من الرتب العلى، ولا تجعل حظنا الهذيان ولقلقة اللسان، واجعل لنا نصيبا من ذلك الشان يا كريم يا منان. واجزي المؤلف عنا خير الجزاء، فتح روح الإمام عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن علوي بن محمد الفقيه المقدم بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالق عسام بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريذي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبت بن علي بن أبي طالب وبن فاطمة زهرة بنت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، جزي عنا خير جزاء، وجميع آبائه وشيوخه والمتصلين بهم وجميع أوليائك في غامض علمك، صلي على حبيبك محمد وعليهم أجمعين وعلينا معهم وفيهم، وانفعنا بما قرانا هذا الكبريت، واجعلنا من الهداة المهتدين المترقين إلى أعلى المراقي في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد قال الإمام عيدروس بن حسين العيدروس صاحب الهند من حيدر أباد: إذا أردت أن تسمو وتفخر وتفهم سر معنى الله أكبر، فشمر داعيا في كل حين وطالع يا فتى الكبريت الأحمر. وقد انتهينا من هذا الكتاب، وأقبل علينا رمضان المبارك، وبعد ذلك الشهر إن شاء الله تعالى نستأنف القراءة في تعيين كتاب من كتب أهل الطريقة والحقيقة، والله يأخذ بأيدينا وأيديكم، يكتب لنا التوفيق ويبارك لنا في رمضان الذي أقبل علينا ودنا وقته، ويجعلنا الله وإياكم من خواص أهله. فإننا في الأسبوع الآتي ما بين آخر يوم من أيام شعبان وأول يوم من أيام رمضان، اللهم بارك لنا فيه واجعلنا في خواص أهله، واجعلنا ممن ترتضيه تصطفيه وتجتبيه يا أرحم الراحمين. وما عرفنا مقصود السؤال من أم مريم من كندا: كيف نصلح الأوصاف المذمومة التي لم تظهر لغيرنا؟ فكأن مرادها كيف نتصفى من الصفات الذميمة التي لا يطلع عليها الناس، وهي باطنة فينا. نقول إن ذلك بصدق الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، واستعمال الأدوية التي وصفها أطباء القلوب من معجون العلم والعمل المناسب لكل وصف من الأوصاف الذميمة للتخلص منه، ليحل مقابله الوصف الطيب الحسن. والسائل يقول: ماذا نقرأ لطرد الجن من أنفسنا ومن بيوتنا؟ تقرأ أمثال آية الكرسي وتكررها، وكذلك أوائل البقرة وخواتيمها، وكذلك الإخلاص والمعوذتين. ومما يقرأ أيضا لذلك سورة الصافات وسورة الجن، ومما يقرأ لذلك سورة البقرة، فإنها لا يقرب الشيطان ولا تستطيعها البطلة، ولا تقرب الشياطين بيتا قرأت فيه البقرة مدة 3 أيام كما صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن خير إذا ما يقرأ لها ورد الإمام النووي يحيى بن شرف عليه رحمة الله تعالى، والذي أوله بسم الله الله أكبر أقول على نفسي إلى آخره، والثاني ورد سيدنا أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، وهو والد الإمام العيدروس صاحب الكبريت هذا، الذي أوله اللهم من احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله. وقوله هل يتشكل الشيطان بصور الأولياء في المنام؟ إنما جاء النص أنه لا يتظاهر باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان لا يتمثل به، ومع ذلك فيمكن تصوره بأي صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون ذلك لمن لم يصدق في وجهته وفي محبته للأولياء فيكون للشيطان عليه سلطان، ومن صدق في محبتهم فإنه يحفظ بما حفظهم الله به من شره وشر وسوسته. ويقول ألبي شهوات النفس من أكل ونوم، فقلبي مشحون بالأوساخ، فكيف أفعل نحن نستقبل رمضان؟ تخفف شيئا من نومك المعتاد في رمضان، فإن كنت تعتاد 8 ساعات فنقصها إلى 7، أو تعتاد 7 فنقصها إلى 6 في خلال اليوم والليلة، فخذ لك نصيب من تقليل الشهوات. وقد جعل الله عليك فرض الصيام في النهار، فلا تفرط في الأكل بالليل، وانقص منه لو شيء اليسير، واحرص على الصلوات الخمس في جماعة من أول رمضان إلى آخره، كذلك ألا تفوتك صلاة القيام والتراويح كل ليلة من أول الشهر إلى آخره. تحترز في صومك عن المفسدات الباطنة كما تحترز عن المفسدات الظاهرة، تحترز عن الكذب والغيبة والنميمة والنذر بشهوة إلى غير ذلك، كم فبذلك تكون ممن صام إيمانا واحتسابا، وممن قام إيمانا واحتسابا، فيغفر لك ما تقدم من ذنبك، وتخرج من رمضان بكسوة جديدة من عطايا الله المجيدة التي يخص بها سبحانه وتعالى من ارتضى وشاء من عبيده. جعلنا الله ممن يختصهم بواسع فضله وعظيم كرمه في لطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت الواهاب، وارحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.